بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجويني رحمه الله في درس الأخبار قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، ما يدخله الصدق والكذب، يقابله الإنشاء، يقابله الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. والخبر ما يدخله الصدق والكذب أي لذاته بقطع النظر عن قائله. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، يوجب العلم أي لا بد أن تكون نتيجته العلم، يوجب العلم أي لا يظن وإنما يتيقن ويكون معلوما يقينا، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يكون في الأصل أي في آخر ما يصل إليه السند، يسند إلى محسوس، إلى مشاهدة أو سماع، ولا يكون من مسائل الاجتهاد أو من مسائل الاعتقاد. هكذا يعرفون المتواتر، أن يروي جماعة أي عن جماعة، عن جماعة، جماعة عن جماعة، لا يقع التواطؤ أي الاتفاق على الكذب من مثلهم، أي يعلم يقينا أنه لم يحصل اتفاق بينهم على ماذا؟ على لم يحصل اتفاق بينهم على الكذب، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يكون في الأصل، يكون في الأصل أي في آخر السند عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. فلو نقل جماعة عن جماعة عن جماعة عن شخص من أهل العلم مثلا أنه قال في مسألة اجتهادية فيما يتعلق بالاعتقاد أو نحو ذلك، هذه لا توجب العلم، لأنه أسندها إلى فكر ورأي ولم يسندها إلى شيء محسوس. لكن لو أسندوها إلى شيء مشاهد، أنهم رأوا نارا خرجت من مكان كذا، أو سمعوا صوتا خرج من مكان كذا، أو سمع من مكان كذا، أسندوه إلى مشاهد أو محسوس. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. واختلفوا في الآحاد هل يوجب العلم أم لا يوجب إلا العمل. معنى يوجب العمل أنه يجب العمل به، وإن كان لا يفيد العلم، وإن كان يفيد الظن. يوجب العمل معناها أنه يجب العمل به، يوجب العمل معناه يوجب العمل به. لماذا قالوا يوجب؟ قالوا: لأن لو قلنا إنه لا يوجب العمل لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة، فإن أكثر الشريعة آحاد ولا بد أن نعمل بها الشريعة، فنعمل بها مع اعتقادنا أنها ظن وليست بعلم. هذا تقرير كلامهم. لماذا؟ قالوا: لأن لو تركنا هذا الظن، لو تركنا هذا الظن لأدى إلى ترك العمل بالشريعة، وهذا خروج عن الملة. طيب، فلماذا عملتم بالظن؟ قالوا: لأنه قد جاء تجويز العمل بالظن في بعض المسائل كمسائل الأحكام والقضاء ونحو ذلك، فالظن يعمل به إن لم يوصل إلى اليقين. هذا تقرير كلامهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يوجب العلم، إلى أن الأحاد إذا ثبت وتيقن، إذا ثبت بطريق صحيح أنه يوجب العلم والعمل معا، وهذا مذهب ابن حزم، وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر في الصواعق المرسلة كما في مختصر الصواعق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآحاد إذا احتف به قرائن أفاد العلم وترقى إلى أن يصل إلى العلم، وإن كان غير محتف بالقرائن فإنه يوجب الظن الراجح ويجب العمل به. وهذا اختاره جماعة وهو مذهب كثير من المحققين كابن الصلاح والنووي، اختاره شيخ الإسلام كما في جواب الاعتراضات المصرية. نعم، أن الآحاد قد يوجب العلم إذا احتفت به القرائن، وعلى كل حال هذه المسألة منشأها من عندي المعتزلة، فهم إنما قسموا إلى آحاد متواتر لأجل أن يشككوا في قسم الآحاد، لأن كثيرا من أدلة الاعتقاد كإثبات الصفات وإثبات المغيبات تأتي من طريق الآحاد، فيقولون هذه آحاد لا يعمل بها في باب الاعتقاد، لأننا في باب الاعتقاد نشدد، ولنا أن نعمل بها في باب العمل الذي هو الفقه، الفقه الاصطلاحي. فالآحاد يعمل بها في صلاة أو زكاة أو صوم، ولا يعمل بها في إثبات عقيدة، لأن الاعتقاد يحتاج إلى يقين. فبهذه الطريقة وبهذه بهذا التقرير أفسدوا كثيرا من اغتر بقولهم، وعطلوا كثيرا من الصفات، وأبطلوا كثيرا من الأحكام في باب الاعتقاد. فلهذا كان هذا التقسيم وما يؤدي إليه من تعطيل ومن إبطال ما دلت عليه النصوص كان طاغوتا من الطواغيت، فإن الطواغيت التي ركب عليها أهل الأهواء في تحريف الاعتقاد الصحيح ثلاثة: المجاز والآحاد والعقل. المجاز أي القول بالمجاز، والآحاد أي عدم الأخذ بالآحاد الثابتة، والعقل أي تقديم العقل على النص. هذه من أعظم طواغيتهم، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة، وهو في مختصر الصواعق قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. ينقسم أي الخبر، الخبر ينقسم إلى مرسل ومسند، خبر الآحاد. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. عندهم المسند ما اتصل إسناده، وعند المحدثين ما اتصل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا المسند. وأما عند الأصوليين فكل ما اتصل سنده فهو عنده مسند، أي لأنه أسند باتصال سنده. والمرسل قال ما لم يتصل إسناده، وهذا عند الأصوليين. وإلا فالمختار عند المحدثين أن المرسل هو مرفوع هو ما قال في ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ما هو المسند عند المحدثين؟ المسند عند المحدثين مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يكون ظاهره الاتصال، هذا يسمونه مسند. والكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة تسمى المسانيد، تسمى المسانيد. والمسند عند المحدثين، المسند عند المحدثين عفوا عند الأصوليين ما اتصل سنده إلى النبي، إلى الصحابي، إلى التابعي، إلى ما كان، ما اتصل سنده فهو مسند. والمرسل عند المحدثين ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل عند الأصوليين ما لم يتصل سنده، فالمنقطع عندهم مرسل، المعضل عندهم مرسل. المرسل عند المحدثين، عند الأصوليين مرسل لأنه لم يتصل سنده، فيعممون في الاصطلاح، في اصطلاحهم الأصوليون اصطلاحهم عام. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه عند الشافعي، هذا الوجه اختاره الشافعي أن مراسيل سعيد بن المسيب أنها فتشت فوجدت مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من أصح الأسانيد، من أصح المراسيل. قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ العنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة أن يروي الراوي بلفظة عن أو بلفظة ليست صريحة في ماذا؟ في السماع. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. الشيخ إذا قرأ على الطالب فالطالب يقول حدثني فلان أو يقول أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني. إذا قرأ التلميذ على الشيخ كان يقول التلميذ يذكر الحديث يقول حدثكم فلان، يخاطب شيخه في مجلس يقرأ ويقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيقول الشيخ نعم أو يسكت. فالتلميذ إذا نقل هذا الحديث يقول أخبرني فلان، يقصد شيخه، ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه من لفظه، وإنما التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ. قال ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة، أجازه من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة أو أخبرني إجازة، يجيزه من غير قراءة. يأتي التلميذ إلى شيخ فيقول أتجيزني أن أروي عنك كتاب كذا وكذا، يقول نعم أجزتك. فإذا حدث عن ذلك الشيخ من ذلك الكتاب يقول أخبرني إجازة أو يقول أجازني فلان في كذا. وهذه المسائل إنما هي مختصرة جدا في أصول الفقه، وبسطها وتوسيعها في ماذا؟ في كتب المصطلح. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. أركانه أربعة: فرع وأصل وعلة وحكم. رد الفرع إلى الأصل، أو إلحاق الفرع بالأصل، أو تسوية فرع بأصل، أو تشبيه فرع بأصل، كلها تعريف لهم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس علة، وهذا أقوى الثلاثة. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، العلة موجبة للحكم. مثال ذلك الإسكار في تحريم الخمر، علة موجبة للحكم. قال في الحاشية عندنا: بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، لا يحسن عقلا تخلفه عنها. يعني لو جاء شخص وقال الخمر حرام، أما النبيذ المسكر الذي يسكر كإسكار الخمر ليس بحرام، يقال هذا ما في العقل، ما هو، ما يدخل في العقل، هذا لا يحسن عقلا تخلفه عنها. وكذلك يأتي شخص ويقول قول أف للوالدين حرام، أما ضرب الوالدين فليس بحرام، هذا العلة الإيذاء، فلا يحسن عقلا أن تتخلف عن الفرع. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أن تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. طيب، قال في الحاشية: مثل له المحلي، المحلي هو أحد شراح الورقات، بقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة. مال الصبي تجب فيه الزكاة كمال البالغ. ما هو الجامع بينهما؟ قال: بجامع أنه مال نام، نام أي ينمو، فالنماء جعل علة الزكاة في مال البالغ وهو موجود في مال الصبي فوجبت الزكاة. هذا تقرير من؟ مذهب الشافعي. وقيل في مذهب أبي حنيفة: لا تجب أي الزكاة في مال الصبي لكون مالك المال في الفرع صبيا، فيحتمل وجود فرق بين مال الصبي ومال البالغ، وهذا هو في مذهب أبي حنيفة. فإذا النمو في المال، النمو في المال أنه مال، المال نام، هذا ليس موجبا للحكم وإنما دالا عليه، دالا عليه ولا وليس بموجب له، ولذلك يختلفون، اختلف القائسون فيه. قال: وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. فرع متردد بين أصلين. قال عندنا في الحاشية: وسماه الإمام الشافعي قياس غلبة الأشباه، وهو أن يكون الفرع واقعا بين أصلين، فإذا كانت مشابهته لإحدى الصورتين أقوى من مشابهته للأخرى ألحق لا محالة بالأقوى. هذا مثل له في الأصول من علم الأصول بالعبد، هل يلحق بالمملوكات أم يلحق بالإنسان بن آدم، في مسألة أنه يملك بالتمليك. قال: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، لأنه أضعف الثلاثة. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أن يكون مناسبا، فإن لم تكن هناك مناسبة فلا يقاس، أو إذا كانت المناسبة طردية لا تؤثر في الحكم لا يقاس. مثال ذلك: يأتي شخص فيقول يقاس تحريم الفيمتو شراب الفيمتو هذا أو شراب التوت على الخمر. لماذا؟ قال بجامع أنه سائل أسود، سائل أسود يشبه الخمر. هل هذه الآن العلة كونه سائلا وكونه أشبه الخمر في لونه أو بعض أنواع الخمر في لونه، هل هذه علة مناسبة للحكم؟ ليست مناسبة، يقال لها وصف طردي. طردي أي لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم، وليس بمعنى منظور إليه، ليس منظورا إليه. ومما يدل على ذلك أن عصير الخمر الأسود من العنب قبل أن يصير خمرا ما حكمه؟ حلال. فإذا ليست العلة في كونه سائلا ولا في كونه أسود، إنما علة أخرى مناسبة. فإذا شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. طيب، يعني هذا الآن في الشرط، هذا شرط في الوصف الذي ذكرته، شرط في الوصف. وإلا شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. مثال ذلك مثلا لو قال إنسان بقياس الأرز على الذرة، الأرز على البر مناسب، حبوب مع حبوب مثلا، على خلاف فيه، لكن المقصود الفرع مناسب. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. متى يشترط هذا الشرط؟ إذا كان في باب المناظرة بين الشافعية أو والحنفية مثلا، الشافعية والحنفية يريدون أن يريد أن يقيس شيئا على أصل، اشترط أن يكون ذاك الأصل ثابتا في المذهبين حتى يكون حجة على الشخص الآخر، تقول له أنا أقيس هذا على هذا. فإذا كان من تخاصمه لا يثبت الأصل أصلا، ما يثبت الأصل، تقول له مثلا أنا أقيس ما حكم البر بالبر مع المفاضلة، يقول ربا. طيب، يقول له أنا أقيس الذرة على البر، كلاهما يثبت الأصل وكلاهما ممن يقول بالقياس، فهذه ستكون حجة على الخصم، فيحتاج الخصم أن يخرج منها بطريقة أخرى. فهذا معنى قوله أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. لكن إذا لم يكن ثابتا، الأصل الذي تقيس عليه ما هو ثابت، ليس بثابت، ليس بثابت. مثال ذلك أن تقيس على شيء لم يثبت حكمه أصلا، على شيء لم يثبت حكمه أصلا، كأن تقيس على، لو جينا بمثال، تقيس بيع النهي عن بيع مثلا السنور. السنور ما هو السنور؟ القطط. جاء فيها حديث، لو قلنا هذا الحديث فيه كلام على ما ذكره بعض أهل العلم فلا يثبته، مثلا الإمام أحمد لا يثبته، لا يثبت هذا الحديث. طيب، فجاء شخص يريد أن يحاج حنبليا فيقول له نقيس النهي عن بيع، ما هي الأشياء التي تكون في البيت مشابهة للقطط غير الكلاب؟ ها، أرنب مثلا، ها، النهي عن بيع الأرنب، عن بيع يعني أشياء التي تكون في البيت تطوف، على النهي عن بيع القط، النهي عن بيع القط. طيب، فماذا يقول له الحنبلي؟ ها، ما أثبته هو أصلا النهي عن بيع القط، يقول الحديث يقول الأصل الذي تقيس عليه ما هو ثابت عندي ليس بثابت عندي, فلذلك يقطع عليه الباب, يقطع عليه الباب. لذلك يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين, إما أن يكون فيه إجماع أو في كتاب أو من سنة ثابتة. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. من شرط العلة اضطرادها في معلولاتها, اضطرادها في معلولاتها أي أن تكون مضطردة, إذا وجدت وجد الأثر وإذا انتفت انتفى الأثر, فلا تنتقض لفظا ولا معنى. لا تنتقض العلة كما قلنا الآن السواد, السواد هذا ما هو علة مضطردة, ليس علة مضطردة, فهناك أنواع من مما هو أسود يجوز وأنواع مما هو أسود لا يجوز. السائل هناك أنواع مما هو سائل يحل وأنواع مما هو سائل يحرم. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم, الحكم يثبت مع العلة وينتفي مع بانتفائها. قال فإن وجدت العلة وجد الحكم أي وإن انتفت انتفى الحكم. قال والعلة هي الجالبة للحكم, العلة هي الجالبة للحكم أي هي التي سببت الحكم وجلبت الحكم. وحقيقة هذه المسائل التي ذكرت في باب القياس ما ستدركونها أكثر وأكثر إلا إذا درستم كتابا موسعا في باب القياس. ومثال ذلك مثلا كتاب معاقد الفصول وقواعد الأصول لعبد المؤمن الحنبلي, هذا توسع في باب القياس. أو كتاب من كتب الأصوليين كمختصر الروضة, أو ما هو أوسع كالروضة نفسها أو المذكرة, لكن المذكرة تكون على مقدمات كما قلنا. طيب, ولهذا إن شاء الله تعالى سنأخذ بعد هذا نأخذ الكتاب ماذا الذي هو معاقد الفصول, نأخذ كتاب معاقد الفصول. قال رحمه الله طيب والحظر الإباحة وآخر ما بعده إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم غدا ماذا خميس. إذن نبدأ من يوم السبت إن شاء الله بماذا بمعاقد الفصول, حاول أن لا سيبقى معنا المقارنة التي قلنا بين الثلاثة. اليوم السبت نأتي نوزع ورقة نقارن فيها بين الثلاثة وربما نكمل قراءة نظم الورقات. طيب, ونستعد بتجهيز كتاب معقد الفصول, نكتفي بهذا.